Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Podcast Salt.
ختنت أنا حسن بن محمد الوزان يوحنا ليون دومديتشي بيدي مزين، وعمدت بيدي أحد البابوات، وأدعى اليوم الإفريقي، ولكنني لست من إفريقيا ولا من أوروبا ولا من بلاد العرب، وأعرف أيضا بالغرناطي والفاسي والزياتي، ولكنني لم أصدر عن أي بلد ولا عن أي مدينة ولا عن أي قبيلة، فأنا ابن السبيل، وطني هو القافلة، وحياتي هي أقل الرحلات توقعا. لقد عرفت معصماي على التوالي دغدغات الحرير وإهانات الصوف، ذهب الأمراء وأغلال العبيد، وأزاحت أصابعي آلاف الحجب، ولونت شفتاي بحمرة الخجل آلاف العذارة، وشاهدت عيناي احتضار مدن وفناء إمبراطوريات. ولسوف تسمع في فمي العربية والتركية والقشتالية والبربرية والعبرية واللاتينية والعامية الإيطالية، لأن جميع اللغات وكل الصلوات ملك يدي، ولكنني لا أنتمي لأي منها، فأنا لله وللتراب، وإليهما راجع في يوم قريب، وستبقى بعدي يا ولدي، وستحمل ذكراي، وستقرأ كتابي، وعندها سترى هذا المشهد. أبوك في زي أهل نابولي على متن هذه السفينة التي تعيده إلى الشاطئ الإفريقي، وهو منهمك في الكتابة وكأنه تاجر يعد لائحة حساباته في نهاية رحلة بحرية طويلة. أليس هذا ما أفعله تقريبا؟ ماذا ربحت؟ ماذا خسرت؟ ماذا أقول للديان الأعظم؟ لقد أقرضني 40 عاما بددتها في الأسفار، فعشت الحكمة في روما، والصبابة في القاهرة، والغم في فاس، وما زلت أعيش طهري وبراءتي في غرناطة. هي كلمات حسن الوزان، الأندلسي، المغربي، الإيطالي، شخص وجود نادر بزمانه، جمع الشرق بالغرب، إفريقيا بأوروبا، وانتمى للاثنين، انتمى للطريق، رحالة، عالم، لاجئ، قصته يمكن هي جسر بين عالمين، والضوء اللي كشف الطريق لمدن ودول غامضة. ليون الإفريقي.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
ما يفكر حالك عنه ولا قدوة
هلا بالله. معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
سنة 1488 أو 1489، مو كتير متأكدين، في غرناطة الجميلة المنهكة، كان محمد الوزان عم ينتظر مولود من زوجته سلمى، كحال كل الناس في ذلك الزمان أو جلهم، حتى ما نكون عم نعمم يعني، كان ينتظر المولود الذكر اللي سيحمل اسمه ويكون امتدادا له. متوتر، متحمس، خايف، مو كتير مركز باللي عم يصير بالمملكة. على مدى السنوات الأخيرة أو عشرات السنوات الأخيرة، كانت المملكة عم تتآكل، القشتاليين كانوا عازمين على الاستيلاء عليها، مثل ما صار مع باقي الأندلس من قبل. من بعد انهيار الخلافة الأموية على يد المنصور بن أبي عامر بالقرن 11 ميلادي، وتفتت الدولة من بعده إلى ممالك طوائف، كل عائلة حكمت مدينة والأراضي المحيطة فيها وتنافست فيما بينها، واستعانت بالقشتاليين لتنتصر الواحدة منها على الأخرى، وبديت تتآكل وتضعف، لحتى أجوا المرابطين من عدوة المغرب لينقذوا الأندلس ويعطوها دفعة حياة كمعقد لقدام. المرابطين ضعفوا وإجوا بعضهم الموحدين كمان من المغرب هيك لحتى انهارت دولتهم ورجعت تقسمت الأندلس لممالك طوائف وضعفت وتآكلت لحتى بقيت دولة واحدة. مملكة واحدة تأسست سنة 1237-1238 على يد والي جيان وأراغونا بوقتها، محمد بن يوسف بن محمد الخزرجي المعروف بابن الأحمر. أسس هالمملكة على أراضي دولة محمد بن يوسف بن هود اللي انقتل في ألميرية، بس كان المد القشتالي الإسباني كتير قوي وما لقى محمد إلا حل واحد، يتفاوض مع الملك القشتالي على أنه تكون غرناطة تابعة عسكريا لقشتالة بس تحت حكم بني الأحمر، مملكة بالمقاطعة اللي بجنوب شرق إسبانيا وعاصمتها غرناطة. دولة أمنت استمرار وجود العرب والمسلمين عموما وحضارتهم في الأندلس لأكثر من 250 سنة تانيات. جنة على الأرض، مدينة كبيرة متنوعة، يعني شيء مثل نيويورك اليوم. عدد سكانها حوالي 100,000 نسمة وأعراق وأديان كثيرة متعايشة مع بعضها، وآثار كل هاد لساتها موجودة لليوم. المدينة اللي قال عنها مرة المعتمد بن عباد غرناطة ما لها نظير، ما مصر ما الشام ولا العراق، ما هي إلا العروس تجلى وتلك من جملة الصداق. هاي المدينة نظم إلها قصائد مثل رومانسة دي ابن عمار أو رومانسية ابن الأحمر. تحكي القصيدة عن رغبة الملك القشتالي دون خوان الثاني بالسيطرة على غرناطة وضمها لمملكته، وبيدخل بحوار مع ابن الأحمر ملك غرناطة وبيتصابط معه على التسليم، وبيدور حوار بينهم عن المدينة وغرناطة تدخل بالحوار أحيانا. بيقولوا خوان وغرناطة لبعضهم: غرناطة إن شئتي أتخذك لي زوجة، سأعطيك قرطوبة وإشبيليا كمهر وصداق. بترد عليه وبتقله: إني ذات بعل يا دون خوان، متزوجة أنا ولست أرملة، فالمسلم الذي يملكني حبه لي عظيم. صور هذا الأندلسي حبه لغرناطة كحب زوجته، بس للأسف بالواقع كانوا ملوك قشتالة عم يلعبوا بأمراء بني الأحمر ويقلبوهم على بعضهم، بيعزلوا واحد وبيسلموا الثاني والمملكة عم تضعف. وجنة غرناطة مع مرور السنين عم تدبل وتنساب من بين إيدين أهل الأندلسيين مثل الرمل. الخلافات داخل المملكة من جوا والتهديدات وخسارات الحصون والمدن من برا، ضعف، ظلم، خوف، كل هالظروف هاي رافقت مولد الحسن بن محمد الوزان سنة 1488-1489. الفرحة اللي كانت بالبيت رافقها حزن بالمدينة بسبب أحواله، وسنة 1491 وبعد حصار استمر لشهور من قوات الملكين فرديناند وإيزابيلا، حصار كان فيه تفوق واضح للطرف القشتالي الإسباني، اضطر الملك الأندلسي الأخير أبو عبد الله الصغير محمد بن علي للتفاوض على التسليم. سلم المفاتيح للملك فرديناند وطلع هو وعائلته وحاشيته، وصارت الحادثة الشهيرة المتداولة لما كان على حصانه فوق تلة مطلة على غرناطة والتفت عليها وشافها للمرة الأخيرة وبكي، بكي بكاء مرا، وقالت له أم عائشة مقولتها الشهيرة: ابكي اليوم بكاء النساء ملكا مضاعا لم تحفظه حفظ الرجال. وهذا كان سنة 1492، بعد مرور حوالي 8 قرون 800 سنة من حضارة الأندلسيين. القشتاليين كان عندهم مهمة واحدة: استرداد البلاد وتطهيرها من غير المسيحيين. ما طلع كل أهل غرناطة بعد سيطرة القشتاليين يلي وعدوا وقت استلاموها بحفظ حقوق المسلمين واليهود وأملاكهم وأرواحهم، بس سرعان ما تغيرت الوعود والعهود وبلش التضييق على الأندلسيين بكل النواحي. اليهود تم طردهم مباشرة أو تحويلهم للمسيحية، وابتداء من سنة 1500 كان في واحد من احتمالين أمام المسلمين: يا بتطلع يا بتتنصر، يعني بتصير مسيحي. عائلة الحسن الوزان كانت من ضمن العائلات اللي بقيت عدة سنوات بعد سقوط غرناطة، وبديت الحياة تصير صعبة عليهم. الحسن الوزان المنتمي لعائلة أرستقراطية غنية قريبة من السلطة بغرناطة، حياته كانت مريحة ومتعود هو وعيلته على التسامح والتعايش به المدينة. يمكن تفاجأوا بكم القمع والترهيب اللي شافوه، فقرر الأب محمد بيوم من الأيام إنه خلاص ما عاد يقدروا يبقوا. لملموا غراضهم وراحوا على مدينة ألميرية على البحر، وركبوا سفينة واتجهوا للمغرب لعند عم الحسن اللي كان واصل قبلهم ومظبط أموره. هجرة، هرب، لجوء، تركوا وطنهم، بلدهم، بيتهم، أرض الديار، باحة البيت اللي فيها النوافير والأشجار، طفولة الحسن قدر يبني فيها ذكريات، شرب ميتها ولعب بحواريها، روحه تأسست فيها، ركب البحر وراح على المجهول. لاجئ بالقرن السادس عشر، يا ترى شو كان شعورهم وقت وصلوا على شط المغرب؟ شافوا بلدهم من بعيد؟ تخيلوه؟ كيف عاشوا الإبعاد والبعد؟ يمكن ما كانوا مستوعبين اللي صار، ومثل ما بيقول الشاعر: والله ما اخترت الفراق ولكن حكمت بذلك الأيام، وأمر ما لقيت من ألم الهوى قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اختارت عائلة الوزان الإقامة بفاس، تلك المدينة المغربية الجميلة ضمن الدولة الوطاسية اللي كانت حاكمة منطقة المغرب الأقصى هذيك الفترة. مدينة علم كبيرة ومهمة، قريبة من غرناطة بكل شيء تشبهها، بس مع ذلك يمكن فينا نقول إنه بديوا من جديد، بيت جديد، ناس جدد، طبيعة جديدة، شمس جديدة وسماء جديدة. وكحال أي مهجر لاجئ، بديوا الحياة بس بدون روح، أجساد في فاس وأرواح في غرناطة. كبر الحسن بمدينة فاس وتعلم فيها وعاش فيها وحبها، ولو أنه ضلت غرناطة البعيدة ساكنة قلبه. حفظ القرآن ودرس بجامعة القرويين، أقدم جامعة بالعالم، وصفة وكتب عن بنائها وعن جمالها وعن تدريس فيها، وحكى عن شوارع فاس ومدارسها وصفة، وراقب وجوه الناس، حكى عن الشوارع، عن الجوامع، عن المحلات، وكثير من يلي وصفه لسه موجود لليوم بهالمدينة. كل هاد سجله بكتابه وصف إفريقيا، كتاب ترجم لكتير لغات مثل الإنجليزي والفرنسي والألماني والهولندي ولغات تانية، وكان المرجع الأساسي لقرون بالنسبة للأوروبيين عن أفريقيا يلي كانت مجهولة لألهم من أيام الإمبراطورية الرومانية. الكتاب انكتب بالإيطالي، وفي رواية بتقول إنه انكتب بالعربي، بس الأرجح هو إنه بالإيطالي، وللأسف ما تمت ترجمته للغة حسن الأم بترجمة حديثة للنصف الثاني من القرن العشرين. وقت صار الحسن شاب اشتغل كاتب بميمارستان المجانين، مستشفى يعني، اشتغل لمدة سنتين، ومكان البيمارستان موجود لليوم بمدينة فاس وصار فيه سوق. بيقول انه البيمارستان كان مجهز ونظيف وفيه ممرضين وحراس وطباخين وكتاب، وكان ياخد راتب مقابل شغله يلي فينا نعتبره يمكن تدريب. ولما كان يتعب من الشغل وضغط المدينة كان يطلع على جبل قريب مطل على فاس يعتزل ويتعبد ويكتب، يطلع يدرس ويستعد للامتحانات بقصر العباد. الحسن صارت شخصيته متنوعة بهالعمر الصغير بأول شبابه، تعلم انه المكان الجغرافي اللي انت فيه المفروض يكون خيارك الانسب لك ولشخصيتك. اكيد حبك لبلدك ومكان ولادتك وطفولتك هو الاسمى، بس الاجبار على الانتقال وتغيير البلد هو تجربة صعبة ومؤلمة، وبتعلم، بتعلم يعني بتترك علامة على الروح والعقل، وبتعلم يعني بتعطي دروس بالتأقلم والتنوع والمرونة والمراقبة. خلص الحسن دراسته وعائلته كانت عائلة واصلة بالمدينة، وقدر يفوت على بلاط الملك أبو عبد الله محمد الوطاسي الملقب بالبرتغالي. عمه للحسن كانوا يبعتوا بعثات دبلوماسية كتيرة داخل وخارج المملكة، وقرر عمه اللي كان قريب منه أنه يصطحبه معه بعدة رحلات. وهون بدأ الحسن مرحلة جديدة بحياته، الترحال والمغامرة والسفر، ومعه أقلامه وأوراقه، وبلش بالكتابة ووصف ما يراه على الطريق من المغرب غرباً وهو القسم الأكبر في كتابه إلى مصر شرقاً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى عمق أفريقيا جنوباً. وصف الممالك والشعوب والخضار والفواكه والأكل والشرب والحيوانات والنباتات. وصفه ورحلاته ألهمت كتير من الأوروبيين ليجربوا يعملوا مثله، كانوا ما يعرفوا من أفريقيا إلا السواحل والأماكن القريبة منهم. وإجا كتاب الحسن أوليون لحتى يشرح لهم عالم جديد كامل ما بيعرفوا عنه شيء. كمل برحلاته إلى الحجاز والقسطنطينية ببداية توسع الدولة العثمانية، رحلات كثيرة، بس أكثر رحلة مشهورة هي رحلته إلى تومبوكتو جنوب الصحراء الكبرى في دولة مالي اليوم. سفر قاسي وصعب عبر الصحراء بيستمر لشهرين على الجمال. وصل الوزان إلى تومبوكتو بحسب التقديرات سنة 1510 ميلادي، مدينة شبه أسطورية، ملتقى غرب أفريقيا على ضفاف نهر النيجر، مركز تجاري وحضري كتير مهم. ومالي كانت إمبراطورية غنية كتير قبل هالفترة، كانوا ما يتعاملوا بالنقود، يتعاملوا بالذهب مباشرة. الإشاعة بتقول إنه تلت ذهب العالم بمر عبر تومبوكتو. ووصف حسن لهي المدينة بكتابه خلق هوس عند الأوروبيين بغناها وأموالها وجمالها. وما قدر أي أوروبي يوصل لهي المدينة إلا بعد 3 قرون، شخص فرنسي وصل بال1800 وكتب وقال إنه ما لقى المدينة اللي وصف ليون الأفريقي، لقى شبحها. بس تومبوكتو كانت غنية بشي تاني كمان، بيقول حسن الوزان: في تومبوكتو عدد كثير من القضاة والفقهاء والآئمة، يدفع الملك إليهم جميعا مرتبا حسنا، ويعظم الأدباء كثيرا، وتباع أيضا مخطوطات كثيرة تأتي من بلاد البربر وتدر أرباحا تفوق أرباح سائر البضائع. كانت تومبوكتو بهداك الوقت مركز مهم للمعرفة والحكمة. وبعد ما رجع الحسن من هالمدينة وبعد ما عمل جولته بإفريقيا، كانت حياته رح تتغير للأبد. انكتب له يتحول من حسن لليون، من حضارة لحضارة، من لغة للغة، والطرفين كانوا متصارعين فيها، وهو وقع بالصدفة ضحية هذا الصراع. وكانت النتيجة انه جمعهم بالأخير بشكل أو بآخر. الحسن كان راجع من مهمة دبلوماسية أرسلوا فيها سلطان فاس إلى السلطان العثماني باسطنبول، وعم يبحر بالبحر المتوسط. وهالبحر ببداية القرن السادس عشر والألف خمسميات كان ساحة صراع بين قوتين أساسيات، العثمانيين بالشرق والأوروبيين بالغرب. البابا الكاثوليكي ليون العاشر كان متخوف من خطر التمدد العثماني على أوروبا، وكان دائماً عم يشتغل على أنه يجمع القوى والممالك الأوروبية ليواجهوه. وتحت جناح هالقوى كانوا القراصنة من الطرفين عم يسرحوا ويمرحوا بالبحر، وبإحدى غارات القراصنة وقع الحسن الوزان أسير بين إيديهم. وهو راجع أسر القرصان من فرسان القديس يوحنا، تنظيم عسكري مسيحي مهم من فترة الحروب الصليبية. والبابا كان عم يدعم نشاط الصليبيين والقرصان لأنهم بيجيبوا مصاري وبيبعدوا السفن العثمانية التركية عن أوروبا. أخذوا الحسن على روما وحطوه بالسجن اللي كان مليان أسرى مسلمين ويهود ومسيحيين أرثوذكس، بس بوقتها عرفوه أنه من عائلة كبيرة وغنية، وعرفوا أنه شخص مهم، فقرروا ما يأسروه كتير ويبعتوه لعند البابا كهدية. وهون تغيرت حياته كلها. حطوه بقلعة سانت أنجلو بروما، كان طول الوقت معه كتبه وخرائطه بالسجن وعم يدرس ويقرأ. وهالشي لفت انتباه الحراس يلي وصلوا هالمعلومة للبابا، فدعاه لمجلسه وصار يحاكيه ويفهم منه. هو البابا ليون العاشر كان عم يعد لحملة صليبية جديدة، واعتقد انه ممكن الحسن يفيده بمعرفته بالجغرافيا والبلدان، هاد السبب يلي خلاه ينفد من القتل. بس بعد سنة 1520 صارت حادثة خلت الحسن يتحول لليون. اتعمد الحسن بالكنيسة على ايد البابا ليون العاشر نفسه وتحول للمسيحية، وهالشي شهره بالغرب وخلى سيرته تصير مثيرة للجدل بالشرق. الاسم يلي أخده هو يوهانس ليو دي ميديسيس، بعدين صار معروف بليون الأفريقي. السؤال كان هو أنه هل تحول لأنه فعلا تبدلت معتقداته الدينية، ولا أجبر على ترك الإسلام، ولا كانت وسيلة لتسهيل حياته بروما غير المتقبلة للمختلف والمخالف؟ يمكن ضمن مكانه بالمجتمع تحت حماية البابا رجع حر، ورجع يكمل كتابه وصف أفريقيا يلي اشتغل عليه أكثر من 12 سنة، وبالمناسبة كتابه الأصلي موجود بروما لليوم. والفائدة الثانية اللي قدمها ليون هي تعليم اللغة العربية يلي كانت لوقتها لغة علم محترمة. كثير من الناس بروما وأوروبا كانوا مهتمين يتعلموا العربية وعلوم العرب وأفكارهم ومعارفهم، وحتى اشتغل بترجمة كتب لاتينية للعربية وألف معاجم بعدة لغات. ليون الأفريقي أو الحسن الوزان كان الجسر بين معارف العرب وعلومهم وتطورهم، وشوق ورغبة روما والغرب للنهضة وعصرها اللي راح يدخلوه بالقرن نفسه، القرن 16. في لوحة واحدة بس معروفة لليون، شخص ملامحه عربية، لحية وشوارب وشعر أسود، ولابس لبس مسيحي غربي تبعا لهداك الوقت، وكأنه جامع بين الحضارتين. هل هو شخص تخلى عن ثقافته وجذوره، ولا هل تم إجباره؟ بس عمليا هو كان صلة وصل بين حضارتين، بين عدة لغات، بين قارتين، بين دينين، بين فكرين. 8 سنوات قضاها بإيطاليا بين ماضي المسلم وحاضر المسيحي. يقال أنه ادعى أنه صار مسيحي واحتفظ بإسلامه بقلبه، والباحثين بيقولوا أنه كان عنده قدرة كبيرة على التأقلم والتكيف. يمكن السفر والغربة وتغيير الأوطان علموه، تعلم منهم كتير أنه التغيير هو سنة الحياة. يمكن مو للكل، بس لما حدا ينجبر يترك وطنه مرة ومرتين وثلاثة بيصير يمكن أكثر مرونة. كان يوقع كتبه كلها باسم ليون الأفريقي المعروف سابقاً بالحسن بن محمد الوزان. ظل متمسك بماضيه وأرثه، كان بكتبه لما يحكي عن المغرب أو أفريقيا يقول عندنا. ظل منتمي للمكان اللي عاش فيه طفولته وشبابه وتعلم فيه. يلي بنعرفه هو أنه أنهى كتابه بعشرة مارس سنة 1526، كان عمره 38 سنة، وقال بالنهاية: هنا ينتهي كتاب يوحنا ليون الأندلسي المولد المغربي النشأة. وبعدين اللي بنعرفه هو أنه ترك إيطاليا وأوروبا سنة 1527 وراح باتجاه تونس. واختفى عن الأنظار وما بنعرف أي شيء عن مصيره ووفاته. ليون يمكن بيشبه كتار من اليوم، فيني أقول أني بيشبه جزء كبير من تجربته، الإجبار على ترك الوطن، اللجوء، تغير الحياة جذريا، البداية من جديد. كل هاي عوامل أنا عشتها وكتار عاشوها، والحلو بتجربة الحسن أو ليون هو النجاح المرافق لكل هاي الظروف الصعبة، الحفاظ على الشغف والهدف، السفر، الفضول، المعرفة، البحث، نقل المعرفة للآخرين حتى لو لشعوب وناس تانين، التكيف، التأقلم. يمكن ما نتفق مع كل سيرة ليون، بس اللي أكيد هو إنه فينا نتعلم منه كتير. بالإضافة لنقطة تانية تعلمتها أنا من قصته، هو إنه أحياناً قراءة التاريخ بتصير روتينية بدون ما نشوف حقيقتها وتفاصيلها اللي بالخلفية. يعني أنا مثلاً قريت عن سقوط غرناطة يمكن عشرات المرات، عن محاكم التفتيش الإسبانية والتضييق على المسلمين واليهود بإسبانيا، عن السفر واللجوء إلى المغرب وغيرها من البلدان بهديك الفترة. مع التكرار أحياناً الكلام بيقتل المعنى، بيصير كليشيهات. لما اضطروا الأندلسيين يطلعوا من بيوتهم هذا شيء مؤلم، بيرافقوا تفاصيل. عائلة الوزان لما تهجرت من غرناطة بعد سقوطها إلى فاس في المغرب أكيد عاشت تفاصيل صعبة كتير هي وغيرها. هالمعلومات هي والقصص والحكايات ممكن تخلينا نتعلم منها، نقراها ونستفيد، نفهم شو صار فينا وكيف التجارب عم تتكرر عبر التاريخ. الحنين للوطن، التعلق بالأرض اللي ولدت وعشت طفولتك فيها، المكان اللي تعلمت فيه ودرست وعشت شبابك وتعرفت على تفاصيل الحياة حواليك، المكان الجديد اللي انت فيه حتى لو مجبر، وكيف تتفاعل معه وتتعايش وتتأقلم وتعطيه وتاخد منه. كل هاي أمور ممكن نشوفها بقصة الحسن الوزان ليون الأفريقي اللي بتشبه قصتنا. أما أنا فقد بلغت نهاية رحلتي، فلقد أثقل خطوي ونفسي 40 عاما من المغامرات، ولم يعد لي من رغبة غير العيش أياما طويلة وادعة وسط أهلي وعشيرتي، وإلا أن أكون من بين جميع من أحب أول الراحلين إلى ذلك المثوى الأخير الذي لا يحس فيه أحد قط بالغربة أمام وجه الخالق. وبالنهاية أدعوكم إلى قراءة رواية ليون الأفريقي للكاتب أمين معلوف. كنت معكم بشر نجار، ومن المتابعة محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي نور الدين بالأحسن، فريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، ومحمد ياسر. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.